وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وما الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. الحديث حول نسبية المعرفة والهرمنيوطيقية، وسنبحث حول ذلك في هذه الليلة وبعض الأسابيع القادمة إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نتحدث عن هذه الآية الشريفة ودلالاتها العميقة المتنوعة الشاملة الشافية الكافية الوافية، قبل ذلك نشير إلى أن النسبية يمكن أن يراد بها نسبية الحقيقة، كما يمكن أن يراد بها نسبية المعرفة، كما يمكن أن يراد بها ثالثا نسبية الكواشف والجسور والنواقل التي تربط عالم الوجود العيني بعالم الوجود الذهني. الجسور، الكواشف، الروابط، العبارات، الإشارات، الرموز، العلامات، النصب وغير ذلك وما أشبه ذلك. الآن كما تعلمون المتأثرون بالفلسفة الغربية من مسلمين وغيرهم، هؤلاء بدأوا يقرعون أسماع الخلق ببحوث من هذا القبيل، وقد تصوروا أنهم أتوا بجديد ومفيد ونافع فيما يتوخونه ويصبون إليه. لكن احنا راح نتوقف عند هذه البحوث توقفات علمية إضافة إلى توقفات شرعية، يعني نخاطب المسلم والمتدين ونخاطب غيره أيضا، فنستدل للمتدين بما هو ضروري من الدين، مثل هذه الآية القرآنية الشريفة اهدنا الصراط المستقيم، ونستدل لغيره بما هو ضروري من العقل، فسنجمع النمطين من الاستدلال إضافة إلى الوجدان والفطرة اللذين يدلان على ذلك أيضا. إذن النسبية، نسأل من ذلك الطرف أو من تلك الأطراف ومن تلامذة الغرب وجامعة السوربون وغيرها، نقول لهم ماذا تقصد بالنسبية؟ تارة يقول أقصد بالنسبية نسبية الحقيقة، أي نسبية المعلوم، أي نسبية ما في عالم العين، أي نسبية الحقائق الخارجية، أي نسبية الحقائق النفس الأمرية. تارة يقول لا، أقصد بالنسبية نسبية المعرفة، أي نسبية العلم في مقابل نسبية المعلوم، أقصد نسبية عالم الوجود الذهني في مقابل عالم الوجود العيني، أقصد نسبية المفاهيم، أقصد نسبية ما يعرفه الإنسان مما يطلق عليه معرفة أو علم. ما هي النسبة بين المعرفة والعلم؟ سيأتي لاحقا إذا شاء الله البحث الآتي. إذن تارة يقول أقصد من النسبية نسبية المعرفة والعلم والمفاهيم والوجود الذهني، تارة يقول أقصد من النسبية نسبية الألفاظ والدوال والجسور الرابطة بين هذا العالم ما في الذهن وذلك العالم ما في العين وما في الخارج، وتارة يقول أقصد ذلك بأجمعه، كما أن البعض يرى أن النسبية هي نسبية مطلقة في تناقض بين المبتدأ والخبر. يقول النسبية هم الحقيقة نسبية، ليست لنا في الخارج حقيقة نسبية مطلقة، والمعرفة أيضا نسبية، والألفاظ أيضا دلالاتها ومفاهيمها، وما أفهمه أنا منها وتفهمه أنت منها، وما أفهمه أنا الآن وبعد لحظة وبعد ثلاث لحظات، وما فهمته بالأمس، هذه كلها نسبية ومتغايرة وكلها صواب. احنا راح نتوقف عند هذه المفاهيم بأجمعها بإذن الله سبحانه وتعالى ثم ننطلق في البحث. أما الآية الشريفة نقول اهدنا الصراط المستقيم، الله سبحانه وتعالى في جملة واحدة من ثلاث كلمات نسف وهدم أس بنيان هذه النظريات الثلاثة. هذه الكلمة النورانية القرآنية المباركة تقول الحقيقة ليست نسبية، عالم الحقائق مطلق بالمعنى الذي سنشرحه وليس نسبية أولا، وتقول عالم المفاهيم والمعاني والمعرفة والعلم أيضا ليست نسبية وإنما هي مطلقة. كذلك عالم الجسور والكواشف والدوال جمع دال أيضا هذه ليست نسبية وإنما هي مطلقة. كيف هذه الآية القرآنية الكريمة تنسف تأتي بنيان هذه القواعد من الأساس؟ أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف المعرفي الذي بنوه في أوهامهم. قبل ذلك أيضا نقول ماذا تعني النسبية؟ هذا كلام حسب تتبع هذا العبد الفقير الناقص، فإن ما ذكر للنسبية من معاني أو ما يمكن أن يذكر لها من المعاني عشرة بل أكثر، وقد كتبتها في كتاب أو كتيب باسم نقد الهرمنيوطيقة ونسبية المعرفة، لكن أذكر منها الآن معاني ثلاثة ترتبط بالمقام، وحديثنا حول هذه المعاني الثلاثة، المعاني الأخرى لها بحث آخر. يعني شنو الطرف عندما يقول نسبية الحقيقة أو يقول نسبية المعرفة أو يقول نسبية الجسور والكواشف؟ يعني شنو كلمة نسبية؟ ماذا يريد بالنسبية؟ تارة يريد بالنسبية هذا المعنى، أن ما أفهمه من الحقيقة وما تفهمه أنت من الحقيقة وما يفهمه زيد من الحقيقة أو الحقائق وإن كانت متغايرة أو متضادة أو متناقضة فإنها بأجمعها صحيحة مصيبة، وهي مصيبة في الوقت نفسه، بأجمعها مصيبة يعني تطابق الواقع، وهذه الفكرة هي مصيبة من المصائب. هذه كلها صحيح، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. ذاك الذي يعبد البقر على حق، ذاك الذي يرى أن البقر والعياذ بالله هو الله، أو الذي يرى الأصنام هي الله، أو يرى الله هو الله سبحانه وتعالى، فهو على حق، وذاك على حق، وذاك على حق، الإسلام على حق، والمسيحية على حق، واليهودية على حق، والبوذية على حق، والعلمانية على حق، والشيوعية أيضا على حق، وهكذا وهلم جرا. إذن تارة الطرف يقصد من النسبية أن كل ما يتصور، كل ما يصدق به، كل ما يعتقد به فإنه صحيح، وإن كان الاعتقاد بالضدين بالنقيضين. واحد يعتقد اجتماع النقيضين محال يقول هذا صحيح، الآخر يقول اجتماع النقيضين ليس بمحال يقول هذا أيضا صحيح، أحدهما يقول الدور والتسلسل محال يقول صحيح، ونقيضه من يقول بالنقيض أيضا صحيح، أحدهما يقول الذرة تتكون من إلكترون وبروتون والإلكترون يدور حول البروتون هذا الصحيح، والآخر يقول لا الجوهر الفرد كما كان يقول به بعض الفلاسفة القدامى المصمت، الذرة ما تتكون من شيء وأنه لا تنقسم إطلاقا، هذا صحيح ذاك أيضا صحيح. إذن تارة يقصد عن هذا التقسيم الثلاثي الجديد يرتبط بالمعرفة بالقسم الثاني، يمكن ربطه بوجه بالأول أيضا. إذن يقصد من نسبية المعرفة الصراطات المستقيمة حسب تعبير بعض جهلتهم الذين تجاوزوا الحد في مواجهة القرآن الكريم، يصرح يقول صراطات مستقيمة في مقابل نص الآية القرآنية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم، يقول لا صراطات مستقيمة قال الله وأقول، ويعتبر نفسه أيضا مسلم ومتدين وعارف، يعتبر نفسه وهكذا يصرح أنا أخذت ديني من العرفاء يقول ولم أخذه من الفقهاء، لذا بتشكيكاتكم أنتم الفقهاء إيماني ما يتزعزع. فإذن يقول الصراطات ويعتبر نفسه مؤمن بالقرآن الكريم أيضا الصراطات المستقيمة، صراط مستقيم لا صراطات مستقيمة، المغضوب عليهم أيضا صراطهم مستقيم في رأيه، الضالين أيضا صراطهم مستقيم في رأيه، كلها طرق إلى الله شئت حسب رأيه أم أبيت. ويعتبرك إذا ترفض كلام دوغمائي يعني مغلق التفكير والعاقل ومتحجر ورجعي وما أشبه ذلك بما يمكن أن يوصف به الإنسان في تصورهم هم المتطورين. إذن الاحتمال الأول في مرادهم كما يصرحون به في نسبية المعرفة هذا المعنى، أنه ما أفهمه أنا أو أعتقده أو ألتزم به أو أصرح به فهو حق، واللي أنت تقول أيضا وإن كان مناقضا لي فهو حق أيضا. المعنى الثاني للنسبية أنه ما أعتقده الآن أنا مع قطع النظر عن الآخرين، ما أعتقده الآن فهو حق، إذا ساعة بعد وصلت إلى قناعة معاكسة فهو أيضا حق، ساعة قبل كانت عندي قناعة ثالثة فهو أيضا حق، كنت أعتقد بأن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الخليفة الأول بنص السماء بدون نقاش حق. اتغير رأي هذا الطرف أو كان سابقا يعتقد عكس ذلك أيضا حق. إذن الشخص لو تغير رأيه وتغير معتقده وتنوعت عقائده وآراؤه ومذاهبه ومشاربه ومسالكه فإنها جميعا على حق وصواب وصحيحة. التعريف الثالث للنسبية الذي عرفه بعض مشاهيرهم يقول النسبية تعني أن لا وجود لمقولة مشتركة عامة بين الجميع، ماكو فد شيء الكل يقبله، كل شيء فهو مختلف فيه. المعرفة نسبية، يعني ماكو معرفة هي قاسم مشترك بين الخليقة، تشوف أكو بوذي وهندي ومسيحي وإلى آخره، يعني هندوسي وما أشبه ذلك. فإذا ماكو هناك قاسم مشترك معرفي بين خلائق الله. إحنا هاي المعاني الثلاثة للنسبية رح نبحثها، أكو هناك معاني أخرى لها بعضها صحيح أيضا رح إن شاء الله نشير له لاحقا حتى ليس الخلط بين هذه المفاهيم. إذن يقول الحقيقة ليست مطلقة وإنما هي نسبية. يقول المعرفة ليست مطلقة وإنما هي نسبية. يقول الدوال والكواشف والجسور إلى الحقائق ليست مطلقة وإنما هي نسبية، بأحد تلك المعاني الثلاثة التي أشرنا إليها. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية القرآنية الكريمة يقول اهدنا الصراط المستقيم. إذن في عالم الثبوت وعالم العين وعالم الواقع وعالم الخارج هناك صراط مستقيم، هذا مطلق مو نسبي. هناك صراط مستقيم، الصراط ما هو؟ هو الطريق الواضح المتسع. تارة يكون طريق لكنه مو واضح المعالم، في الصحراء شايفين أحيانا الطريق تطمره الرياح بالغبار أو التراب، تطمره الأتربة، والمعالم الطريق تبقى غير واضحة. لكن الصراط يعني شنو؟ يعني الطريق الواضح. إذن الوضوح مأخوذ في مفهوم الصراط، والمتسع مو طريق ضيق، لا لا، طريق واسع يسع خلائق الله لو شاءوا أن يمشوا ويهتدوا ليصلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. والصراط عدنا بالصاد الصراط وعدنا بالسين الصراط، وكلاهما صحيح لكن الأفصح بالصاد. وإن شاء الله إذا صار لنا متسع من الوقت في البحث القادم سنوضح الفرق بينهما، مع أنه من الناحية اللغوية هما مترادفان، لكن هناك فرق دقيق بين الصراط والصراط سيأتي بإذنه تعالى لاحقا. الصراط، إذن الصراط هو الطريق الواضح المتسع. البعض نضيف الموصل للمقصود وإلا لم يكن صراطا. إذن الله سبحانه وتعالى قد أخذ بتعبير ضيق، قد فرض في مرحلة الثبوت أكو صراط واضح متسع، يعني شارع أكو يوصل للجنة، ففرض وجوده ثم قال اهدنا، وإلا يهدينا للمجهول فما يصير. إذن اهدنا تعلقت بماذا؟ تعلقت بالصراط المستقيم. إذن هنالك في عالم العين، في الوجود الخارجي، في الواقع، شارع عريض ينتهي بالإنسان إلى الجنة، شارع واضح ينتهي بالإنسان السالك سبيل الله إلى رضوان، ورضوان من الله أكبر، ينتهي إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ينتهي إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. هناك إذن في مرحلة الثبوت صراط واحد، هذا الصراط الواحد الله يعلمنا أن نطلب منه أن يهدينا له. إذن هذه كلمة، كلمة أولى. المتعلق، متعلق اهدنا هو ما في العين والثبوت والخارج ونفس الأمر. إذن هناك حقيقة مطلقة، هاي الحقيقة مو نسبية، لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. الحقيقة النسبية شنو معناها بالمعنى الأول؟ تلك الحقيقة اللي الأفهام لو تناقضت فيها فإنها مصيبة، يعني مطابقة للواقع، يعني الواقع راح يكون متعدد، عندنا حق وعندنا صدق. الحق إذا لاحظت الواقع مقيسا لما في ذهنك، الصدق إذا لاحظت ما في الذهن مقيسا للخارج. الحق واحد ما يتعدد، وقل الحق من ربكم، هذا الثبوت. في الإثبات فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو المخطئ، الذي آمن أصاب، اللي عرف هذه نار، الذي يعرف بأن هذه نار، هي النار نار سواء آمن بها الإنسان أم كفر، هاي نار تحرق. واحد يقول أنا ما أؤمن بالنار، بوجود النار يعني، ولا أؤمن بأنها محرقة، فيدخل إيده في النار، النار شو تقول له؟ تقول له أنت رأيك مصيب وتعتقد بالصراطات المستقيمة، فلذا أنا رأفة بك ورفقا بك ما راح أحرقك، يعني أنت على حق أيضا، ما يصير واحد يحرق المحقين. الله يدخل في النار المعاندين فقط، أما هذا المسكين يعتقد بالصراطات المستقيمة. الحقيقة إذا الإنسان ارتطم بها تصدمه. واحد يقول أنا ما أعتقد بأن هاي السيارة الموجودة في الشارع حقيقة، السوفسطائيين هكذا يقولون، والعرفاء بوجه كلامهم يعود إلى السوفسطائيين. في الأسفار المجلد الأول يقول كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في مرايا أو ظلال، سفسطة لكن بطريقة ثانية، كل ما في الكون وهم أو خيال، يعني أنتم كلكم أوهام، بس الله والعياذ بالله، هذا الموجود كله الله، أما أنت جنابك الكريم وهم أو خيال أو عكوس في مرايا أو ظلال، لا ليس في الدار والعياذ بالله غيره ديار، نوع آخر من السفسطة وأسوأ أنواعه. سفسطة يقول إحنا مو موجودين، بس هذا يقول إحنا كلنا الله والعياذ بالله. وحدة الوجود ووحدة الموجود هي هذه التي تجر إليها قضية مشككية الوجود. مشككية الوجود تجر لبا إلى وحدة الوجود، إلا لمن لم يفهم يعني شنو مشككية الوجود وعلى أي تقدير. الحقيقة هذا سوفسطائي يقول هذه السيارة اللي قاعد تمشي في الشارع إنما هي انعكاس وهمي في ذهني، فيروح يوقف بكل شجاعة قدام السيارة المنطلقة بكل سرعة، بعد ثواني راح يشوف نفسه في المستشفى أو بين أحضان عزرائيل. الحقيقة لا ترضخ للإنكار ولا إنكار، الحقيقة حقيقة شئت أم أبيت. يقال حتى البحث ليس كل بحث جدي وعلمي، في نفس السياق بعض الشواهد اللطيفة المعبرة عن البحث، وعلي بن سينا قال له تلميذ لعله بهمنيار، يعني لعل هذه القصة مع بهمنيار، درسه فترة من الزمن ثم انطلق به إلى النهر. وعلي بن سينا الأستاذ ود تلميذ بهمنيار اللي عنده كتاب أيضا باسم التحصيل، ودى إلى النهر ثم جلس على شاطئ النهر. وعلي بن سينا أقام له دليلا أول على أن هذا الماي اللي تشوفه خيال، مثل العارف اللي يقيم دليل على أن هذا الماي هو الله والعياذ بالله، ويقول هذه تموجات للحقيقة، فأقام له دليلا أول على ذلك، ثم دليلا ثانيا، ثم دليلا ثالثا، وهكذا 70 دليل أقام له على أن اللي يشوفه وهم أو خيال حسب تعبير الأسفار، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في مرايا أو ظلال لا أكثر. فأقام له 70 دليل على ذلك. قال التلميذ فأنا فترة قاعد أدرسك الحكمة، شنو الجواب عن هذه 70 دليلة؟ بهمنيار ما طول، طبعا 70 دليل يمكن طول ساعتين، إقامة 70 دليل على المدعى مو أمر سهل، يمكن طول ساعتين. بهمنيار جبهه بالحقيقة مباشرة، مد إيده تحت الماء ورمى كفة من الماء في وجه أستاذه، قال له خلص هذا جوابي انتهى الأمر. الأستاذ قال له أحسن. السفسطة أحيانا الإنسان يجيبها بجدل، يعني بأدلة مقابلة، أحيانا يرميه بشنو بالحقيقة مباشرة، يعني الوجدان يعني الفطرة، يعني صريح العقل. أحيانا أنت تجلس أمام فيلسوف أو عارف أو سوفسطائي أو واحد منحرف عن مسلك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ربما ما تعرف تجيب عن أسئلته، لكن بوجدانك تعرف كلامه باطل. مثل ما واحد الآن إذا جاء وأقام لكم 500 دليل على أن الآن اللي هو ليل الآن نهار بعبارات علمية منمقة، شو تقول له؟ تقول له كلامك واضح البطلان وانتهى الأمر، ما يحتاج. وأضع شيء يقول في القرآن الكريم أفي الله الشك، خلاص ما يحتاج هو استدلال. أحيانا تجبه الطرف بس بالوجدان وبالفطرة وبالماء اللي ترميه بوجهه. أفي الله شك؟ ما في شك في الله، حتى واحد يبحث ويستدل على ذلك. فالأدلة كلها ظواهر، يعني ليست دليلا واقعا، وأمر فطري لا يستدل على الضروري بشيء إلا بأمر شكلي. إذن هذا الطرف يقول الحقيقة هي نسبية، الحق متعدد، ولا يوجد هناك صراط واحد مستقيم، بل هي صراطات مستقيمة. الله في هذه الآية أجاب عن هذا الكلام، أولا اهدنا الصراط المستقيم، إذن هناك صراط واحد مستقيم. ثانيا المعرفة شلون، نسبية أو لا؟ بحث أن الثبوت والحقيقة والواقع الخارجي نسبي أو لا؟ لا. بكلمة اهدنا الله سبحانه وتعالى أوضح أن المعرفة أيضا ليست نسبية، لكن تحتاج إلى هداية، لأنه إذا المعرفة كانت نسبية بمعنى أنه عقيدتك صحيحة وعقيدتي المناقضة لك عقيدة صحيحة، اهدنا الكل مهديون وكلها طرق صحيحة، هذا السوفسطائي كلام صحيح، العارف كلام صحيح، اللي يسلك مسلك أهل البيت ويلتزم بتعاليم السماء أيضا كلام صحيح، فكل المسالك صحيحة، هم إحنا عبيد لله صحيح، هم والعياذ بالله الخلق هو الخالق، العاقل والعاقل والمعقول هو شيء واحد أيضا هو صحيح. الله يقول اهدنا الصراط المستقيم، إذن في مرحلة الثبوت هناك صراط مستقيم، في مرحلة الإثبات هناك هداية، يعني اجعل علمنا مطابقا للواقع، اجعل ما نكتسبه مطابقا للواقع، اجعل هذا العالم الذهني المعرفي مصيبا صائبا مطابقا للواقع. اهدنا، إذا قلنا المعرفة نسبية، عقيدتي المناقضة لعقيدتي اليوم، عقيدتي أمس المناقضة لعقيدتي غدا مثلا، أو عقيدتي المناقضة لعقيدتك، كلها على حق، اهدنا بعد ما قال تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل محال، لأن الكل سيكونون كما ذكرنا مهديون، كلهم مهديون، صراطات مختلفة ثبوتا، مليارات من الصراطات المستقيمة ومليارات من الآراء المتناقضة المطابق، كل واحد منها لصراط ثبوتي معين، اهدنا بعد ما أقول تحصيل حاصل. ذاك الإنسان اللي أيضا يستفيد ويستعمل المخدرات مثلا، بعض أنواع المخدرات تؤدي للهلوسة أو تؤدي لأن يسبح في عوالم معينة فيتخيل أشياء حسب نظرية نسبية المعرفة، هذا أيضا آراء صحيح، يتصور هذا المكان أفرض قصرا شامخا كبيرا، يتصوره حسينية، يتصوره مسجدا، يتصوره والعياذ بالله بارا أو حانة، أو كله صحيح، هذا الإنسان ليسبح في ذلك العالم. إذن الله يقول اهدنا، بكلمة اهدنا أوضح الباري سبحانه وتعالى لنا أنه في عالم الإثبات، في عالم الذهن، في عالم الوجود المعرفي أو العلمي، فإن هناك هداية وإن هنالك ضلالا، لا ريب في ذلك ولا شك. هذا هو المعنى الثاني للنسبية، نسبية المعرفة. لكن المعنى الثالث من أين ينتزع؟ أيضا ينتزع من اهدنا، يعني نسبية الجسور والدوال والكواشف، هذه أيضا من كلمة اهدنا تستفاد. ليش؟ لأنه لو كانت هذه الجسور الذهنية وهذه المعارف وما في الأذهان، ولو كانت الألفاظ الموصلة للحقيقة لو كانت نسبية، يعني تحمل المتناقضين، هكذا يقولون، يقولون بأنه اللفظ بأي شكل وبأي نحو فسر فإنه صحيح. أي الهرمنيوطيقة المفهوم الأول لها يقول اللفظ والجملة والكتاب والملفوظ والمكتوب بأي شكل أنت المفسر فسرته فهو صحيح، انتهى الأمر. لا يوجد هناك نص ثابت، النصوص كلها متحركة هكذا، النصوص كلها القراءات حسب تعبيرهم قراءات مفتوحة. لا لا، ماكو قراءات. اهدنا. إذا كانت القراءات للنص هذه القراءات كانت مفتوحة بعد اهدنا ماكو، كل واحد قرأ بأية طريقة فإن قراءته صحيحة. إن هذا اللفظ دال على هذا المعنى عندي ودال على نقيضه عندك، كله صحيح. إذن كلمة اهدنا في وقت واحد تثبت أن ما هو في عالم الألفاظ الإلهية السماوية وما في عالم الأذهان المعرفة فيه ليست نسبية، والألفاظ ليست نسبية بل هي ألفاظ ذات دلالات مطلقة تطابق الحقيقة. هذا اللفظ الذي الله سبحانه وتعالى وضعه للعدل، بالعدل قامت السماوات والأرض، هاي اللفظة كأنها قميص قد على بدن الإنسان تماما. أحيانا الواحد ما يعرف فيخيط ملابس فضفاضة، الألفاظ مو هكذا. لا لا، أحيانا ما يعرف يخيط ملابس ضيقة، الألفاظ التي صدرت من الوحي في القرآن الكريم في الحديث القدسي على لسان الرسول على لسان أمير المؤمنين ومولى الموحدين على لسان الإمام الصادق على لسان المهدي المنتظر من آل محمد. هذه لا يرقى إليها الشك ولا نقاش فيها ولا كلام فيها، هذه حقائق مطلقة فصلت بشكل دقيق، ماكو فيها مليمتر إضافة أو نقيصة، وهاي النقطة سنتوقف عندها لاحقا إن شاء الله. إذن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم تنسف نظرية نسبية الحقيقة الثبوتية وتنسف نظرية نسبية الحقيقة الإثباتية بمعنيها، لأن عندنا عالم الوجود العيني، عالم الوجود الذهني، عالم الوجود اللفظي، عالم الوجود الكتبي، هذين الأخيرين أدرجناهما في سياق واحد ومساق واحد سميناها الجسور أو الدوال أو الكواشف أو ما أشبه ذلك. الآن نتوقف عند النقطة الأولى، نسبية الحقيقة. نقول هل الحقائق الخارجية نسبية؟ الجواب لا، كل شيء هو هو وليس غيره. لمزيد التوضيح نقول الحقائق تنقسم إلى أقسام، قسم من الحقائق يسموها جواهر، هذا الحائط، هذا الحائط حائط، واحد أنكر أم لم ينكر، الحائط حائط في مرحلة الثبوت. أيضا الذئب ذئب في مرحلة الثبوت، العسل عسل في مرحلة الثبوت، وليس شيء آخر، ما تقدر تحمل النقيض على الشيء. النهار نهار، الظلمة ظلمة كما هو واضح، الحلو حلو والحامض حامض. إذن أولا نأتي إلى الجواهر مثل الحائط، ومثل أفرض مثلا الإنسان والحيوان والنبات والجماد وما أشبه ذلك، هذه حقائق مطلقة بما هي حق إذا لاحظتها منسوبة للأفهام في مقابل ما هو صدق، كل شيء هو هو ولا يتغير عما هو عليه في الحين الذي هو على حالة وشيء. هناك من الحقائق يسموها أعراض، الأعراض أيضا كذلك، يعني الكم، المتر، المتر متر وليس غير المتر، والمتر والنصف متر ونصف، هل المتر يعقل أن يكون متريا في الوقت اللي هو متر، يعني بما هو متر بشرط لا عن الأكثر والأقل، لا، المتر متر. اللون، اللون لون، الأحمر أحمر، حتى لو أنكرنا وجود الألوان، تدرون أكو الآن في العلم الحديث كلام في أن اللون لا وجود واقعية خارجية له، وإنما انعكاس النور على بصر الإنسان وذبذبات خاصة أو تموجات خاصة تنطلق من هذا الشيء اللي هو نشوفه ملون، اللي هو ملون نتصوره، فنتصوره ذا اللون. وإلا في الظلام المطبق والمطلق ما أكو لون، لا أبيض أكو، لا أحمر، لا أخضر، لا أصفر، لا سماوي ولا غير ذلك، نقول ما يخالف. إذا اللون في الواقع الخارجي حقيقة كان موجود فهو موجود، هو هو ليس غيره، فالحقيقة مطلقة. إذا اللون في الواقع الخارجي حسب رأيهم ما كان موجود فهو مو موجود، انتهى الأمر. إذن هم موجود هم مو موجود، هذا مو معقول، هذا كلامنا. الحقيقة الخارجية وجودا وعدما مطلقة، وبتغير معلوماتي أو تطور معلوماتي الحقيقة ما تتغير، أنا قاعد أتغير ربما، لكن الحقيقة هي إذا اللون بالفعل موجود فهو موجود حتى لو أنكره كل خلائق الله. إذا اللون في الواقع الخارجي مو موجود فهو غير موجود حتى لو قبل بوجوده كل إنسان عملاق في التفكير فرضا. إذن الحقيقة هي هي لا تتغير. الأربعة زوج، هاي في الأمور الانتزاعية طبعا فلنتركها لوقت آخر. الجواهر إذن هذه حقائق وهي هي. الأعراض مثل الكم والكيف وبقية المقولات، كم وكيف وضع، عين لح متى، فعل مضاف وانفعال ثبت أجناسه القصوى لدى المعلم وبالثلاث أو بالأربعين. المقولات هذه التسعة، هذه المقولات كل شيء هو هو وليس غيره، هذا شيء واضح. الأب أب، إذا واحد حقيقة كان هو أب يعني ولدت منه هذه النطفة فهو أب، وإن لم يكن كذلك فليس بأب مهما صنعته ومهما فعل الإنسان. إذن الحقيقة لا تتثنى، الحقيقة هي هي وليست بغيرها على الإطلاق في عالم الجواهر وفي عالم الأعراض. ننتقل إلى تقسيم ثاني، لاحظوا جيدا هنا منشأ شبهة. التقسيم الثاني يقول من الحقائق ما هي حقائق قارة أو متواطية بالتعبير المنطقي، لكن من الحقائق ما هي شنو، ما هي غير قار، عندنا كم متصل قار وعندنا كم متصل غير قار، مثل الزمان مثل الحركة. فربما يتوهم أن الحركة إذن أمر نسبي، أمر خارجي فهو نسبي الحركة، الزمان أيضا أمر نسبي. الآن الساعة أفرض 8:15، بس بعد دقيقة ما تقدر تقول 8:15، لازم تقول 8:16 مثلا. فلعل متوهما يتوهم أن الحقائق الخارجية فيها ما هو نسبي، نقول لا، الحركة أيضا هي هي وليس غيرها، وليست شيئا آخر غير الحركة. الحركة بما هي حركة، حركة مو شيء آخر. يعني الواقع الخارجي هذه حركتي، هذه حركة يدي، العالم كله آمن أم لم يؤمن. الواقع الخارجي هو شيء محدد واضح، لكن وجود سيال، كون وجوده سيالا لا يعني النسبية بالتفسير اللي فسره. النسبية يعني شنو؟ النسبية كما ذكرنا يعني إذا واحد اعتقد هذه حركة فهو مصيب، الآخر قال لا هذه سكون فهو مصيب، مو معقول. هذه إما حركة في عالم الثبوت وإما سكون، ما يصير هم تكون حركة وهم تكون سكون في الوقت نفسه. الزمان اليوم إما يوم السبت أو يوم الخميس، أما يكون هم يوم السبت هم لا يوم السبت، مو معقول من جهة واحدة. إذن الشيء هو هو سواء كان قارا أم غير قار، الحركة الزمان أو إن شئت فأطلق عليها التدريجيات. أكو تدريجية في الحقيقة لكن ماكو نسبية، وأين التدرجية من النسبية؟ النسبية قلنا معناتها أن العقائد المتناقضة فيها صحيحة، ليس كذلك. الزمان زمان، ما هو الزمان سؤال، رأي يقول في الزمان رأي قديم والجدد أيضا يؤيدوه حسب الظاهر، يقول الزمان هو مقدار حركة الفلك، هذا رأي قديم. أكو كلام طويل في الزمان شنو تعريف الزمان وحقيقته. أحد الآراء أن الزمان منتزع من الحركة، فإذا لا حركة فلا زمان، والمثال العرفي إلى اليوم وليد شنو؟ والسنة وليدة ماذا؟ وليد حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس. إذن الحركة أولدت شيئا، اليوم والشهر والسنة وليدت هذه الحركة، فالحركة ولدت أشياء. الزمن تدرون في الكواكب المختلفة متغير مختلف، ليش؟ الحركة إذا أسرعت فيها أو أبطأت فيها فالزمان ينبسط أو ينكمش. النظرية النسبية التي يقول بها أينشتاين تبتني على هذا الكلام. وعلى ما ببالي قديما كنت أقرأ مقال علمي حول النظرية النسبية لأينشتاين، في إحدى جوانبها يقول لو أن شخصين ركبا في مركبة فضائية تنطلق بأقل من سرعة النور، يعني تنطلق بالثانية بأقل من 300,000 كيلومتر، يعني أقل من 186,000 مايل، مقال قديم أنا قاري قبل يمكن 20 سنة، هكذا يحدد يعني نسبة معينة، المهم أقل من سرعة حركة النور. لو أن شخصين ركبا في سفينة، هذه السفينة انطلقت للفضاء، تمضي عليهم سنة، لكن تمضي علينا سنتان، يعني سنتهم تعادل سنتين من سنيننا، إلى أن يصل. يقول إذا مضت على ذول الراكبين في هاي المركبة 8 سنين يكون قد مضى على عمر الكرة الأرضية 1,000,000 سنة. هذا إجمال جانب منها، ولنا حديث مفصل حول هذا، وهذا المعنى في الروايات موجود من قبل ما أينشتاين أصلا يولد. والسيد البروجرد المرجع الأعلى في زمانه كتب رسالة إلى أينشتاين أوضح له، قال فيها الرسالة موجودة، بعض المواقع نشرتها أيضا، موقع sir.online.org شوفوا الرسالة موجودة هنالك. كتب رسالة قبل 60 سنة أو أكثر لأينشتاين أن هذه النظرية النسبية التي تقولها النبي صلى الله عليه وآله قال بها في رواياتنا موجودة قبل 1,200 سنة. المهم حديث مفصل نتركه لوقت آخر. زين، إحنا إذا قلنا كان شاهدنا أن الزمان هو وليد الحركة، فإذا الحركة أسرعت الزمان يتسارع أو يتباطأ أو أبطأت حسب المعادلة الموجودة. هذه أيضا قضية هي وليس غيرها، يعني زمني أنا، هذا الزمن إذا كان قد مضى علي 1,000,000 سنة مثل ما أينشتاين يقول، وعليهم هم 8 سنين، حقيقتهم هم 8 سنين، 8 سنين هم 8 سنين، و1,000,000 سنة 1,000,000 سنة، يعني إذا واحد تصور أنه 1,000,000 سنتنا هي في الواقع ثانية هو مخطئ، لأنه في الواقع قد مضى علي 2,000,000 سنة لو أكثر لو أقل، ذاك اللي مضى هو الحق وغيره هو الباطل، ما يصير هم 1,000,000 ليس من جهة واحدة ومن جهات مختلفة، التناقض تشترط فيه الوحدات الثمان. الحقيقة من حيث هي ليست إلا هي، الشيء ليس إلا هو، هذا الزمان اللي يسموه نسبي بس مو بالمعنى الفلسفي اللي ذولا قاعد يقولوه، يعني بالقياس إلى غيره تشوف بأنه هذا 8 سنوات ذاك 8,000,000 سنة مثلا أو أقل أو أكثر. الزمان عندما يقال بأنه نسبي هذه قضية خارجية قاعد يبحثوها علمية، وليست بمعنى النسبية الفلسفية المعرفية التي تعني اللي هم الكلام صحيح هم النقيضة صحيح. وبتعبير أبسط، نظرية أينشتاين صحيحة أو لا في متن الواقع في نفس الأمر، هاي النظرية النسبية اللي قاعد يقولها، إذا كانت صحيحة فهي صحيحة، ما يصير هم صحيحة هم غير صحيحة، إذا كانت لا صحيحة فهي غير صحيحة، انتهى الأمر. النسبية المعرفية هذه ما يمكن تغيرها أو يتلاعب ذلك الإنسان البعيد بالألفاظ. إذن نحن نقول الواقع هو الواقع، وقل الحق من ربكم، الواقع الخارجي هو الواقع، وهذا الواقع الخارجي هو هو، تعددت الأنظار أم لم تتعدد. والحديث في هذا الحقل طويل، نختمه بقصة فيها دلالة وتربط تكون جسرا بين حديثنا الآن والحديث في الأسبوع القادم إن شاء الله. الآية الشريفة تقول اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط صراط مستقيم، وليست صراطات مستقيمة، صراط واحد في مقابلها صراطات ضلال والظلم وما أشبه ذلك، وهذا نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليها إذا كان الوصول للمعرفة المطلقة غير ممكن، لكان الله قد كلفنا شططا، هذا راح نفصله لاحقا إن شاء الله. السيد إسماعيل الحميري من الأعاظم كما هو معروف، ولد في عمان ونشأ ونمى بالبصرة، وتوفي عام 173 أو 179 في بغداد. السيد إسماعيل الحميري المعروف هذا الإنسان كان يعيش في عصر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان أبواه من الخوارج والنواصب، كان أبواه ناصبيين ينصبون العداء لأمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين، ناصبيان، وكانوا ملتزمين ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبيرة والتهليلة. المشركين في مقابل النبي كانوا يرفعون راية أنه شنو، أنه قاعد يخرب 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 المعبود، يخرب الحق ويضل الناس. هكذا فرعون هكذا كان يقول عن موسى، والمشركين عن النبي صلى الله عليه وآله، وأتباع يزيد عن الإمام الحسين عليه السلام، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبيرة والتهليلة. فأبوا هذا الإنسان السيد الحميري كانا ناصبيين، بحيث بعد صلاة الصبح كانوا ملتزمين والعياذ بالله بلعن أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه الصلاة والسلام. هكذا السيد إسماعيل الحميري طفل صغير عمره يمكن 4 سنوات 3 سنوات، لكن فطرته فطرة نقية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذه الرواية عند أهل العامة أيضا موجودة، أنه يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وأيضا عند أهل العامة هذه الرواية موجودة، أنه في زمان النبي صلى الله عليه وآله عندما كان شخص من الناس يشك في ابنه أنه له حقيقة أو لا، فكان يوقفه على قارعة الطريق حيث يمر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فيقول له تحب هذا الرجل؟ ما شايف علي، فإذا قال نعم يعرف بأنه حسب رواية النبي يعرف بأنه ابن حلال، وإلا يرفضه. يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ففطرة الله السيد إسماعيل الحمري، فطرة الله هي الحق، الحق ما يتعدد، هذا صراط واحد انتهى الأمر، وقل الحق من ربكم، هذا على الفطرة كان، كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو يمجسانه. إذن الفطرة واقعية، أمر ثبوتي الحق الواقعي لا يتعدد، حق الحق حق، والباطل باطل، الليل ليل والظلام ظلام، والنهار نهار أيضا كما هو واضح. فالسيد إسماعيل رغم أنه كان طفل صغير لكن كان يكش من هذه الحالة وينفر منها ويشمئز، وما يتحمل أنه أبوه وأمه يسبون أو يلعنون أمير المؤمنين عليه السلام. فكان وهو طفل صغير يخرج من البيت بالليل يروح بالمسجد ينشغل بالعبادة وينام هناك. صوروا على كلش صعبة أن الإنسان طفل عمره 4 سنوات 5 سنوات أقل أكثر ما يبيت بالليل، لا يبات في منزله بالليل حتى لا يسمع ذلك، يروح بالمسجد هناك ينام بالليل ويصلي هنالك، ثم إذا جاء يجي يأكل فشي وبسرعة يطلع. ثم بعد ذلك فكر في أن يهدي أبويه، فأنشأ مجموعة أشعار لهدايتهم إلى الحق وإلى الصواب الذي لا يتعدد. الحق مع علي، علي مع الحق، والحق مع علي ما يتعدد، خلاص يدور معه حيثما دار. القرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب مبين فصلت آياته ما يتعدد ذلك، الآية المفصلة مفصلة والمتشابهة متشابهة انتهى الأمر. فهي من حيث هي متشابهة متشابهة، ومن حيث هي محكمة محكمة، قلنا بشروط التناقض المعروف. أنشأ مجموعة أشعار يدعو فيها أبويه لما هو الحق الواضح للصراط المستقيم. أبوه عندما وصلت للرسالة هم بأن يقتله، الحق قل الحق من ربكم، لكن هذا إنسان طبع الله على قلبه، خلص ختم الله على، أكو ناس من هالقبيل يختم الله على قلبه، كلا بران على قلوبهم، وهكذا من الآيات المعروفة. الأب هم به ليقتله، فهو شرد المسكين، هذا الابن الطفل الصغير هرب من البيت مخافة أن يقتل، الحاق واحد ما يتعدد، إما السيد إسماعيل الحميري على حق أو أبوه على حق، ما يصير هم هو على حق هم والده على حق، ما يتعدد الحق. الحق في الواقع الخارجي واحد، والإنسان إذا عرف أن الحق واحد سيعرف قيمة التضحية، سيعرف قيمة الأمر المعروف ومفهوم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، سيعرف قيمة الجهاد بالأموال والأنفس. وإلا واحد ليش يجاهد؟ هذا لغو. ليش ينفق؟ لأنه البخيل على حق، والكريم أيضا الجواد على حق، العادل على حق، الظالم أيضا على حق، صراطات مستقيمة، المستبد على حق، والديمقراطي على حق، الاشتراكي في الاقتصاد الاشتراكي والتوزيعي والشيوعي والرأسمالي، هاي الأقسام كلهم على حق. إذن أنت تناضل وتدافع عن شنو؟ إسرائيل على حق وعدمها على حق. معقول واحد يقول هالكلام؟ يقول بأنه إسرائيل على حق، هاي نظرية نسبية المعرفة تجر إلى هاي الأشياء. إذن الغاصب مع المغصوب منه واحد، خلاص يعني كلام قاعد يسوغ لكل ظلم، الطرف يدري أو ما يدري ذاك كلام آخر، لكن اللي جاي منهم الكلام يدرون إيش قاعد يقولون. الاستعمار على حق، هاي قراءات مختلفة لحكمة الله في الكون. مثلا يعني السيد إسماعيل الحميري إما على حق أو والده على حق، ما يصير تجمع بينهما، إما إسرائيل على حق أو لا، أما هم إسرائيل على حق فلها أن تقتل، وهم الفلسطيني على حق فله أن يدافع، هذا مو معقول. يعني كلام سفهائي بتعبير مبسط. السيد إسماعيل الحميري بعد ذلك يبحث عن الحقيقة، لكنه يبدو حصل على مرشد معين، ذاك المرشد المعين وجهه إلى أنه الإمام إمام الزمان إمام ذلك الزمن هو محمد ابن الحنفية ابن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وأن محمد ابن الحنفية لم يمت. الإمام الصادق شخص عظيم من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنه مو الإمام، فهو عظيم جدا، يعني يعتقد كان بأهل البيت عليهم السلام أي اعتقاد، لكن يعتقد الإمام هو محمد ابن الحنفية، وكان يعتقد بأنه يسكن في جبل رضوى، وأن هنالك نبعين يعني عينين، إحداهما تسيل ماء وينبع منها الماء، والثاني يسيل منها العسل، فهو يتغذى على هذين، وأن هنالك نمرا وأسدا يحفظانه. هاي العقيدة اللي كانت عند الكيسانية في ذاك الوقت. المهم سمع أن الإمام الصادق عليه السلام قد قال عنه بأنه منحرف. التبري هو شيء جيد، الدين بني على التولي وعلى التبري، إذا الإنسان انحرف عن الحق حتى إذا كان معتقد بأصل القضية، لكن في الفروع انحرف فهو منحرف، الحق لا يتعدد، المنحرف منحرف. فسمع أن الإمام الصادق عليه السلام قد قال عنه بأنه منحرف، فأجى عند الإمام الصادق مستوحشا، يا ابن بنت رسول الله أنا أؤمن بكم أعتقد بكم وجلكم أحترمكم أي احترام، بس أنا أعتقد اللي محمد بن الحنفية هو الإمام وهو حي. المهم الإمام في قصة مفصلة ناقشه، ثم أراه معجزة فرجع وآمن بإمامة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وقل الحق من ربكم، الحق في أصله وفي تفاصيله لا يتعدد، الحق حق والباطل باطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من المهتدين، حيث يقول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. شوفوا آخر كلمة، ما أروع وأغرب قوة دلالة هذه الكلمة. شايفين عبارة أبسط وأوضح من هذه العبارة، وشايفين عبارة أعمق من هذه العبارة؟ الفيلسوف أو غيره يجيب لك عبارات معقدة، الإنسان الساذج يجيب لك عبارات بسيطة لكن ما لها دلالات كثيرة، أما الله سبحانه وتعالى حقيقة قمة في الإعجاز، قمة في البساطة وقمة في العمق. اهدنا الصراط المستقيم، عندما تحللها تشوف أنه ماذا تنطوي عليه من المعاني اللي أشرنا ربما إلى جزء من قطرة من بحار هذه المعاني وأقل، لكنها واضحة جدا. اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا الصراط المستقيم، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.